الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شرائط جريان الأصول، قلنا إن الكلام يقع في موردين، المورد الأول في أصل الاحتياط، ما هو شرط جريان أصل الاحتياط؟ المورد الثاني في شروط جريان الأصول المؤمنة الأخرى، الثلاثة الأخرى إصالة البراءة، إصالة التخيير حينئذ والاستصحاب. هذه هو مورد الكلام. أما مورد الأول، قلنا بأنه لا يشترط في الاحتياط شيء إلا حسنه عند العقلاء. كل مورد حكم العقلاء بحسن الاحتياط صح، وإن كان في مورده حجة على التكليف وجودا أو عدما يحسن الاحتياط، ويحكم العقلاء بحسنه حينئذ حتى لو كان هناك تكليف على العدم أو تكليف على الوجود، ومع ذلك يحسن الاحتياط في ترك ذلك التكليف. هذا واضح. وما إذا لم يكن حسنا عند العقلاء فهو عبث، بل يكون قبيحا محرما إذا استلزم منه العبث، إذا استلزم منه العسر والحرج، إذا استلزم منه الوسواس حينئذ يكون محرما. هذا هو الذي مشرطه شرط جريان الاحتياط، فليس شيء آخر غير حسنه عند العقلاء. ولا فرق في مورد جريان الاحتياط بين العبادات والمعاملات، ولا بين أن يستلزم التكرار أو لا يستلزم التكرار، ففي جميع ذلك يحسن الاحتياط. ولإطلاقات الأدلة التي تقدم البحث عنها في بحث القطع وضمن البحوث، أن هذه الإطلاقات تشمل الاحتياط في جميع تلك الموارد، ولم يكن دليل خلاف ذلك إلا ما ذكروه هنا وفي أول القطع وفي الفقه، ذكروا ذلك تفصيلا في كتاب الفقه في بحث التقليد. ما ذكروه أولا أنه هذا يعتبر في العمل قصد الوجه والجزم بالنية، والاحتياط يفقد فيه قصد الوجه والجزم بالنية. ولكن يرد عليه أنه أولا لا دليل على اعتبار قصد الوجه والجزم بالنية، ما عندنا دليل. وسيأتي إن شاء الله في أول بحث الوضوء البحث على النية، أن النية هل يعتبر فيها في أي عمل قصد الوجه والجزم أو لا يعتبر. سيأتي أنه لا دليل على اعتبارهما من نص وإجماع، هذا أولا. وثانيا على فرض الاعتبار أنه يمكن أن يقصد التكليف الواقعي الموجود في ضمن هذا الاحتياط، هناك تكليف واقعي في هذه الفروض التي يأتي بها. كذلك يمكن أن يقصد التكليف في كل واحد بما أنه طريق إلى الواقع لا على نحو الموضوعية، وهذا أيضا صحيح، أأتي بهذا العمل لأنه طريق إلى الواقع، العمل الثاني أأتي لأنه طريق إلى الواقع، أما على نحو الموضوعية أنه هو الواقع فليس الأمر كذلك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الاحتياط يستلزم التكرار المستهجن، وهو لا يوجب البطلان، أنه الاحتياط يستلزم التكرار المستهجن، وهذا التكرار المستهجن يوجب البطلان. ويجاب عن ذلك بأنه ليس الاحتياط في كل الموارد يستلزم التكرار، إذ أنكم تعلمون أن الاحتياط في الأفعال تارة يكون فيه تكرار وتارة لا يكون فيه تكرار. وعلى فرض أنه تكرار، من قال بأن التكرار موجب لبطلان العمل حينئذ؟ أنه لا دليل على أن التكرار يوجب بطلان العمل إن كان دليلهم على البطلان هو فقد قصد الوجه أو الجزم. وقد عرفتم الكلام فيهما أنه لا دليل على اعتبار قصد الوجه والجزم بالنية، وإن كان أنه هو عبث فهذا سيأتي الكلام فيه. وإن كان لدليل خاص يدل على أن التكرار يوجب لبطلان العمل ما عندنا مثل هذا الدليل، لا نص في البين ولا إجماع. فمن قال بأن التكرار يوجب بطلان العمل، فالتكرار لا بد أن يكون وجه البطلان أحد هذه الأمور التي ذكرناها، إما فقد القصد الوجه أو الجزم بالنية مفقود، أو أنه يستهجن يكون هذا مما يوجب العبث وأمثال ذلك، وإما نص وإجماع في البين كل ذلك مفقود. وقد عرفت أنه لا اعتبار بقصد الوجه والجزم بالنية. الأمر الثالث، قالوا بأنه الاحتياط في العبادات أو غيرها إنما يكون عبث بأمر المولى ولهو، وعبث يتحقق في البين يأتي بالفعل وهو قادر على إتيان الفعل مرة واحدة، هذا عبث ولهو حينئذ. هذا الدليل سيأتي بيانه. قبل هذا الدليل أنهم قالوا بأن مراتب الامتثال أربعة، هو الأمر الثالث، مراتب الامتثال أربعة: الامتثال العلمي التفصيلي، الامتثال العلمي الإجمالي، الامتثال العلمي الامتثال الظني، الامتثال الاحتمالي. هذه مراتب الامتثال. لا يمكن الاتيان بكل لاحق إلا مع عدم التمكن من السابق. حكمهم قالوا بأنه لا يمكن اتيان كل لاحق إلا مع عدم التمكن من السابق، فيأتي بالعلمية الإجمالي وهو متمكن من العلمية التفصيلي غير صحيح، يأتي بالاحتمال بالظني وهو متمكن من العلمية الإجمالي غير صحيح، كذلك يأتي بالاحتياط الاحتمالي وهو متمكن من الاحتياط الظني أيضا غير صحيح. فقالوا بأنه لا يمكن الرجوع إلى كل لاحق إلا مع عدم التمكن من السابق. هذا الدليل أصل التقسيم صحيح لا إشكال فيه، أن الامتثال على مراتب أربعة: امتثال علمي تفصيلي، علمي إجمالي، ظني احتمالي، هذا واضح لا إشكال ولا يمكن إنكاره، إلا أن الحكم من أنه لا يمكن أن يأتي بكل لاحق إلا مع عدم التمكن من السابق، ما عندنا مثل هذا الدليل. من قال بأنه ليس لا يصح الاتيان بكل لاحق إلا مع عدم التمكن من السابق؟ فإن كان هذا الذي ذكروه من أنه مع التمكن التفصيلي يأتي بالظن بالإجمالي لأنه يكون فيه فقد قصد الوجه الجزم وأمثال ذلك، وقد عرفتم أنه لا اعتبار به، استلزام للتكرار سيأتي، وقد عرفتم أنه لا يستلزم التكرار في بعض الموارد، وأنه التكرار أيضا غير باطل. وأما دليل في البين من نص أو إجماع على أنه هذا الحكم لا يمكن الرجوع إلى كل لاحق إلا مع عدم التمكن السابق، ما عندنا دليل مثل هذا، فحينئذ أصل التقسيم صحيح، إلا أن الحكم بأنه لا يمكن الرجوع إلى كل لاحق مع التمكن من السابق، هذا الحكم لا دليل له إلا ما ذكرناه. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع، من أنه الاحتياط يستلزم اللهو والعبث، واللهو والعبث يوجب بطلان العمل، إلا أن الجواب عن هذا أن اللهو والعبث تارة يكون قصديا وأخرى يكون انطباقيا قهريا، كما في سائر الأفعال، أن الأفعال إنما يأتي، مثلا نضرب المثال الخارج، إذا أراد شخص إهانة الغير فيقصد بفعل معين إهانة الغير، هذا يكون قصديا اختياريا، وتارة لا يقصد ذلك ولكن يترتب عليه قهرا الأهانة، مثل أن يأتي ويصبع هذا الطرف المقابل أمام الناس ويقول له أني لم أقصد الأهانة، هذا مترتب عليه قهرا الأهانة، هذا واضح. هل أن العبث واللهو من الأمور القصدية أم أنه من الأمور الانطباقية القهرية؟ لا يخرج عن هذين الاحتمالين. أما أنه قصدي فهو مفروض الانتفاء، مفروض العدم، إذ لم يقصد المحتاط أن يكون لهوا ويعبث بأمر المولى ويلهو بأحكام المولى، ما عند هذا القصد، هو مفروض الانتفاء. كذلك أنه ينطبق عليه قهرا العبث واللهو، أيضا عدمه مفروض العدم أنه لم يكن كذلك، فلا هو قصد اللهو والعبث، حينئذ هذا الاحتمال الأول منتفي، ولا ينطبق في الخارج على العبث على هذا الفعل الذي يكون تكرر فيه العبث، وهذا أيضا ينتفي، فلا بد أن يكون التكرار موجبا للبطلان من جهة أخرى، إما من جهة أنه محرم بنفسه، وإما أنه مستلزم لفقد جزء أو شرط في العمل. أما أن العبث بنفسه هو محرم، أي إذا احتاط يستلزم العبث، والعبث بنفسه محرم إما نفسي أو غيري، لم يقم دليل على أنه مثل هذا محرم، ما عندنا دليل على حرمة هذا النوع من العبث، أي التكرار، محرم نفسا أو محرم غيريا، هذا واضح. وأما أنه يستلزم فقد جزء أو شرط من العمل، مفروض الكلام خلاف المفروض، مفروض الكلام أن العمل الذي يحتاط فيه جامع لجميع الشروط والقيود، فكل هذه الاحتمالات، كل هذه الاحتمالات غير تامة، لا القصد قصد العبث متحقق، ولا انطباق العبث عليه قهرا متحقق، ولا أن العبث هو التكرار هو بنفسه محرم نفسيا أو غيريا لعدم الدليل عليه، ولا أنه موجب ومستلزم لفقد جزء أو شرط في العمل، إذ خلاف المفروض، المفروض أن يكون العمل جامعا لجميع الأجزاء والشروط، هذا واضح، فلا دليل على بطلان هذا الاحتياط المستلزم للتكرار، فهذا صحيح ولا إشكال فيه. ومن أجل ذلك استقر آراء المحققين من أنه الإنسان أو المكلف إذا تمكن من الاجتهاد يجوز له التقليد، وإذا تمكن من التقليد يجوز له الاجتهاد، وإذا تمكن من الاحتياط يجوز تركهما معا، فحينئذ هذا الحكم منهم دليله هو هذا الذي ذكرناه، فإنه هو قادر على الاجتهاد ومع ذلك يقلد، يترك الاجتهاد ويقلد، قادر على الاجتهاد أن يجتهد ويحصل على الحكم بنفسه يترك ذلك ويقلد حينئذ، وبالعكس أيضا قادر على التقليد ولكنه يترك التقليد ويجتهد، ويتركهما معا ويحتاط في العمل. من أجل كل ذلك استقر آراء المحققين على جواز ذلك كله، وهذا لا يتم إلا على ما ذكرنا، قصد الوجه لا يعتبر، الجزم بالنية لا يحتاج ولا دليل عليه، وأن الذي ذكرنا الامتثالات الأربع مراتب الامتثال قلنا صحيح، حتى لو كان متمكنا من السابق، وأن التكرار لا يكون عبثا ولا لهوا بالتكاليف، كل ذلك أوجب صحة هذا الحكم. ثم أنه إذا جاز الاحتياط بالتكرار فإنه لا بد من التكرار بحسب محتملات العقلائية وآراء الفقهاء، لا أن يأتي بكل احتمال يحتمله يتصوره، إذ ربما يؤدي ذلك إلى الوسواس وهو محرم. فمن قال بجواز الاحتياطي في العمل إنما يحتاط بالاحتمالات التي يعتني بها العقلاء والفقهاء، لا كل احتمال، لأنه يستلزم الوسواس والوسواس محرم كما تقدم سابقا، ويبطل العمل الوسواسي كما عرفتم سابقا. هذا كله في المورد الأول. المورد الثاني، جريان الأصول يشترط في الأصول الأربعة الثلاثة المؤمنة: البراءة، التخيير، الاستصحاب. يشترط فيه أمران. الأمر الأول وجوب الفحص أو الفحص عن الحجة على الإلزام، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يستلزم من إجراء الأصل الضرر، وهذا الشرط ذكره الفاضل التوني مع شرط آخر سيأتي بيانه، فهذان شرطان. الشرط الأول في إجراء الأصول المؤمنة الفحص عن الحجة على الإلزام، وقبل الفحص لا يصح الرجوع إلى الأصول المؤمنة. الشرط الثاني لا يستلزم من إجراء الأصل الضرر حينئذ، وهناك شرط آخر سيأتي بيانه. هذه هي الشرطان الأساسيان في إجراء الأصول المؤمنة. الكلام يقع في مقامات: المقام الأول في الفحص عن الحجة على الإلزام، إنه لا بد من الفحص عن الحجة على الإلزام، وبعد الفحص واليأس عن العثور على هذا يمكن الرجوع إلى الأصل المؤمن، قبل الفحص لا يصح الرجوع إليه. تارة يكون وجوب الفحص في الشبهات الحكمية وأخرى في الشبهات الموضوعية. أما الشبهات الحكمية فقد ذكروا أنه يجب الفحص عن الحجة على الإلزام بالأدلة الأربعة، من الكتاب قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا وليرجعوا إلى قومهم لعلهم يحذرون. الآية الثانية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ظاهرهما أنه يجب عليكم ابتداء العثور عن الحجة، ولا يصح لنا الرجوع إلى ينذروا يرجعوا يتفقهوا واسألوا، وكل هذه الآيات التي تقدم ذكرها في أصل البراءة يدل على وجوب السؤال الفحص التفقه ثم الرجوع إلى الأصل المؤمن. هذا هو من الكتاب ومن السنة روايات متعددة سيأتي بيانها إن شاء الله.